أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا وحجة ربنا علينا وإلى مراجع الدين العظام والحوزات العلمية والشيعة الكرام بحر التبريكات بذكرى بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي أخرجنا الله ببركتها من الظلمات إلى النور، وجعلنا الأمة الوسط الشاهد على الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة هذه الأمة على التقوى تحت راية حجة الله عز وجل، وأن يعجل فرجه الشريف ويجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه، وأن يجعلنا من خير المنتظرين لفرجه، فإن في فرجه فرجنا إن شاء الله. كان الكلام في روايات 13 سنة، وقد تقدمت بضعة روايات في هذا المجال، وهو القول الذي نسبه المقداد السيوري وابن فهد الحلي وابن أبي جمهور إلى ابن الجنيد، والذي يحتمل انطباق ما نقله صاحب المسالك عن قائل لم يسمه عليه، وإن كان الذي يظهر منه أن الدخول في 13 هو القول الذي لم ينقل قائله. طبعا هذا القول نسب إلى بعض الأشخاص، والظاهر أن النسبة خاطئة كالنسبة إلى الشيخ في كتابي الأخبار لأنه روى الرواية. عموما تقدمت روايات في 13، ونكمل من هذه الروايات ما ورد في الجزء 19 من الوسائل. في صفحة 363، حيث صرح في الرواية المعتبرة ببلوغ 13 سنة، وفي الحديث 11 في الصفحة 364 صرح بالدخول في 14، يعني إتمام 13 والدخول في 14. وكذلك في الحديث 11، في الحديث 12 من نفس الصفحة ورد بلوغ 13 سنة. في صفحة 367 الحديث الثالث ورد فيه 13 سنة و14 سنة وإن لم يحتلف، وصرح في الرواية بجريان الأحكام. طبعا لما ما عم حدد بموضوع خاص مثل وصية أو طلاق، فالروايات مطلقة وبعضها مصرح فيها. من هذه الرواية وإن لم يحتلف، وصرح فيها بجريان الأحكام عليه. في صفحة 370 الحديث الثاني رواية ضعيفة الإسناد ورد فيها 13 سنة. إذن هذا القول بإتمام 13 سنة فيه روايات متعددة وفيها صحاح ومعتبرات، والقول بدخول إلى 13 هو محتمل بعض هذه الروايات بناء على تفسير البلوغ بإتمام الثنا الاثنتي عشر سنة والدخول إلى الثلاث عشر. وهذا القول أي إتمام الثلاث عشرة إما مع ولوج الأربع عشرة أو بدون الولوج إليها هو أحد محتملات قول ابن الجنيد، وإن كان خلاف ظاهر الأصل في قوله أصل النقل وهو نقل العلامة المختلف. لكن أيا كان، سواء كان القائل موجود بشخصه معروف بعينه كابن الجنيد أم لا، فإن القول بإتمام الثلاث عشرة هو تصريح جملة من هذه الروايات مع ما تقدم في نهاية البحث السابق، وظاهر جملة أخرى منها أيضا وهي التي عبرت بالبلوغ بناء على ما هو الظاهر من أن المراد من البلوغ إحكام الثلاث عشر يعني إتمامها. طبعا والدخول في الأربع عشر لا وجه له سوى رواية الثمالي التي أوهمت الفاضل المقداد رضوان الله عليه أنها هي الدليل لابن الجنيد، ثلاث عشر سنة وأربع عشر سنة، تخيير من الأقل والأكثر غير محتمل، فيكون المقصود إتمام الثلاث عشر والطعن في الأربع عشر. وأصل الإيهام بحسب الظاهر هو من كلام العلامة في المختلف، وكأنه تصور أن استدلال العلامة لابن الجنيد برواية الثمالي هو استدلال ابن الجنيد بها، فنسب الاستدلال إليه والاستناد إلى هذه الرواية، مع أن ديدا العلامة في المختلف عندما يذكر قولا يستدل لصاحبه بما يصلح الاستدلال به له، وهذا هو ظاهر كلامه هنا، وإلا فلم يصرح بأن رواية الثمالي هي مستند ابن الجنيد بمعنى أنه هو الذي استدل بها، على أنه قد ظهر أن جملة من الروايات وفيها المعتبرات تصلح دليلا لهذا القول، سواء كان ابن الجنيد قائلا به أو لم يكن قائلا به، ولا يقتصر الأمر على رواية الثمالي كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فإن القول بالثلاث عشرة أي الدخول يعني إتمام الاثنتي عشر والدخول إلى الثلاث عشر لأن حرفا مستند إلا قل تفسير غير ظاهر لبعض مرويات ثلاث عشر ينافيه أيضا تصريح بعضها بكمالها أو إتمامها أو الدخول إلى الأربع عشر. القول أيضا بموضوعية الدخول إلى الأربع عشر القول فيه نفس القول فيما نسب بحق إلى ابن الجنيد مما هو ظاهر العلامة، إتمام الأربع عشرة والدخول إلى الخمس عشرة، لا يتضح دليله إن أريد موضوعية الدخول إلى الأربع عشرة، وإن أريد العلم بإتمام الثلاث عشرة ولو بالدخول للحظة فالكلام فيه نفس الكلام المتقدم بالأمس في إتمام الأربع عشرة والدخول إلى الخمس عشرة. جيد، فهذه طائفة لا يوجد فيها تعارض داخلي يا إخوان، فلو كنا وهذه الطائفة لأفتينا بها ما في مشكلة، إنما مشكلة هذه الطائفة معارضتها لبقية الطوائف، وليس هذا مهمة غير روايات إتمام الخمسة عشر، لأنها إما واردة في موضوعات خاصة مثل الوصية أو مثل الطلاق أو أو أن لها معارض داخلي في موردها يعني. مثل روايات العشر سنين كما سيأتي. لا، العمدة إذن هي معارضتها لروايات خمس عشرة، لأن روايات خمس عشرة تشبه هذه الطائفة في أنها لا يوجد لها معارض داخلي من داخلها. وحينئذ فعلى مستوى الدليل من حيث اعتبار السناد وتعدد الروايات وتكررها وصراحتها في التعميم لكل التكاليف مثل إقامة الحدود العامة أو الأخذ بالأحكام أو وجب عليه ما وجب على المحتلمين في بعضها على المسلمين في بعض آخر، ومحتمل يكون في شيء من التصحيف على كل حال بين محتلمين ومسلمين، لكن احتمال بعد لا تدفع الرواية بهكذا احتمالات، لأن الروايتين مختلفتان، مش نفس الرواية رويت بشكلين. فهذا هو العمدة في البحث. لكن قبل أن نكمل في هذا ونعود إليه إن شاء الله لنحل المشكلة بين روايات الخمس عشرة وروايات الثلاث عشر والأربع عشر، يعني إتمام الثلاث عشرة، هناك روايات وردت في العشر سنين أيضا. ما ممكن وين بلوغ تخيير؟
يعني مش ممكن
بعيد هذا، لا نحمل الرواية على الأمر غير ممكن أصلا. لا تحمل الرواية على التخيير في أمر لا يمكن فيه التخيير، يعني إسقاط للرواية صحيح إذا قصتك هكذا. لا، لا نتسرع لإسقاط الروايات بأمور شائعة مولانا في التعبير. ثلاث عشرة وأربع عشرة مش المقصود الدخول إلى الثلاث عشرة والدخول إلى الأربع عشرة وهي في مقام التحديد. الظاهر لفظي طبعا مثل ما بتقول، لكن على كل حال لابد من فهم الروايات بفهم متعارف. رح نجي ان شاء الله، رح نجي بعد بدليل ناخذ. جيد، روايات العشر سنين وارده في الجزء الثاني والعشرين من الوسائل. طبعا كل الروايات اللي عم بستشهد فيها اليوم احنا مرينا عليها رواية رواية. انا كنت ناوي على العدد اشتغل يا اخوان، بس لما خربط العدد اضطريت ارجع للمصدر. في الجزء الثاني والعشرين من الوسائل صفحة 77 الحديث الثاني، يجوز طلاقه لعشر سنين. الثامنة الرواية السادسة في صفحة 78 من نفس الباب، نفس العبارة عن نفس المضمون. صفحة 79 الحديث السابع، ورد طلاق الغلام مش محدد بالسن لكن محدد بالغلام يا أخوان، الظاهر وإن لم يبلغ. أي الرواية الأخرى في الجزء السابع والعشرين الحديث الثالث، وهذه رواية إسماعيل بن جعفر مش رواية معصوم عليه السلام يا إخوان، أيضا ورد فيها لعشر سنين وفيها استدلال، قلنا هذا أشبه استدلالات العامة مقايسة بين الذكر والأنثى، إنه إذا الأنثى تبلغ لعشر سنين فالذكر يبلغ لعشر سنين، فهذه نخرجها من الحسبان. جيد، في مقابل هذه الروايات توجد روايات تنفي صحة الطلاق للعشر سنين، وتصرح بعضها بعدم الصحة ما لم يحتلم، وهي عدة روايات واردة في نفس الباب، يعني ما بعد صفحة 79.
فإذا تعارضت الروايات في المورد ومن كلا الطرفين توجد روايات معتبرة وموضوعها مش البلوغ يا إخوان، موضوعها خصوص الطلاق، فواضح جدا أننا لا نستطيع أن نأخذ بها. أيضا روايات الوصية لعشر سنين موضوعها خاص المتقدمة، وإذا صححناها وأفتينا بمضمونها فالروايات قيدت إذا أصاب، إذا وضعها موضعها للوصية، والناس يسلطون على أموالهم عام يشمل البالغين وغير البالغين، دليل رفع القلم، رفع القلم مطلقا عن غير البالغين، إذا جاء دليل الوصية بالمعروف وخصص ابن العشر سنين ما المانع من الالتزام إذا لم يكن هناك تعارض داخلي في المخصص؟ خلاف شو؟ مو مشكلة، عم نحكي على مستوى الدليل، مشكلة.
وإن لم يفتى بهذا عملا، لكن هذا لا يعد من روايات البلوغ حينئذ، والأخذ بالأحكام خصوصا الأحكام الإلزامية، خصوصا يعزز هذا بأن الوصية بهذا المقدار من الحسنات، وورد أن الولد إذا ميز أو إذا بلغ عشر سنين أو إذا بلغ ثلاث كتبت له الحسنات ولم تكتب عليه السيئات، فما المانع من أن نفصل كدليل اجتهادي؟ لا مانع من التفصيل في بعض الأعمال التي هي من العمل المعروف، حتى إذا عمل مو من عمل المعروف، لكنه توجد ضرورة معينة تستدعيه، مثل الطلاق مثلا في عشر سنين إذا كان مميز وملتفت وإلى آخره. أي موجود ب 13 سنة وموجود بأقل كتبت له الحسنات، بالعشرة موجود. جيد، في المقابل لدينا روايات صريحة في البلوغ لعشر سنين من قبيل ما ورد في الجزء 28 صفحة 81 الحديث الأول، الحديث الثاني من نفس الباب ينفي البلوغ قبل الاحتلال بصريح العبارة. فعموما بينما هو صاحب موضوع خاص روايات العشر المثبتة فلا تصلح دليلا للبلوغ مطلقا، وبينما هو ظاهر في التعميم للبلوغ مطلقا لكل الأحكام، في المقابل الروايات التي تنفي، رواية الغلام ورواية العشر سنين ورواية ما قبل الحلم، نفس الشيء أيضا رواية أخرى في صفحة 185 الحديث الأول من الجزء 28. إذن روايات العشر سنين أمرها منتهي، مضافا إلى عدم وجود قائل بهذا من الطائفة فيما نعلم أصلا. مصاب تعارض بين الداخل، فما تعارض بقية الطوائف؟ أي؟ لا، بعضها أصلا لا يصبح دليل مثل الوصية والطلاق، موضوعها خاص على أنها هي في موردها معارضة، في موردها مش كرواية بلوغ ما ينفي العشر سنين في صحة الوصية وفي صحة الطلاق، ما يدل منها على المطلق البلوغ توجد روايات منافية تدل على عدم البلوغ قبل الاحتلام أو على عدم البلوغ لعشر سنين، نفي البلوغ لعشر سنين مثل رواية الحديث الأول من صفحة 81 من الجزء 28.
روايات نفي البلوغ قبل الاحتلام ما
تنفع، تنفع معارضة لها؟ إيش تنفع؟ تنفع معارضة وإن كان ابن عشر سنين طبعا ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس تلك فيها نص وإن لم يحتلم قبل ذلك، فبنقيد إطلاق تلك بهذه، إن لم يحتلم فلا بلوغ، إن بلغ 15 سنة فقد بلغا إن لم يحتلم قبل ذلك. النسبة بينهما عموم خصوص. جيد، من ضمن الموارد أيضا يا إخوان روايات شاذة ما إلها يعني وزن من حيث
اعتبار العلم في مقام العمل. رواية واحدة وردت في 8 سنين وصرحت بأنه بلوغ، وهي في الصفحة 297 الحديث 13 من الجزء 28. الجزء 29 صفحة 90 الحديث الأول أيضا، ورد القصاص إذا بلغ 5 أشبار. وبمضمونه أيضا الحديث 19، الجزء 19 صفحة 362 حديث ثالث أيضا إذا بلغ 5 أشبار. طبعا هذا قول بعض العامة، ويقال إن أول من فعلها عمر في بعض الفتوحات، عرضهم النبي عرضهم على العانات وهو عرضهم على الأشبار. على كل حال، فقد تكون هذه الروايات صادرة للتقية، عموما معرض عنها إعراضا مطبقا، فلا ينبغي الإطالة في هذا. أيضا روايات قطع السارق 9 سنين، وهي واردة في الجزء 28 صفحة 296 الحديث 9 والـ10 والـ12، وجوابها واضح. في نفس الباب وردت روايات تنافي القطع الشرعي دون البلوغ دون الحلم، وأيضا نفس هذه الروايات فيها قرائن داخلية على أنه من باب التعزير لا من باب قطع الحد الشرعي، وعالجتها أنا في محلها عندما كنت أستعرضها. فهذه أيضا منتهي أمرها. فبيبقى أن على مستوى الأقوال قولان، قول المشهور شهرة عظيمة المدعى عليه الإجماعات وهو قول 15 سنة، وقول ابن الجنيد الذي نقله العلامة في المختلف الظاهر في إتمام 14 سنة. على مستوى الأدلة يوجد قولان قويان. القول الأول هو 15 سنة لتعدد الأدلة وتكثرها فيه، والقول بإتمام 13 سنة اللي فسر به قول ابن الجنيد في كلام جماعته. من حيث الصناعة العلمية، كون ابن الجنيد قائل بإتمام 13 مطلقا أو الدخول 14 أو إتمام 14 أو الدخول 15 لجعلت 4 أقوال في تفسير قوله، لا قيمة علمية له يا إخوان. على بعض المباني توجد قيمة علمية للشهرة، شهرة المتقدمين أو دعوة الإجماع أو إلى ما هنالك. على بعض المباني حتى الإجماع المنقول، بينما قول شخص واحد من الطائفة من الواضح أنه على مستوى الصناعة لا يقدم ولا يؤخر، وإن كان محترم القول، لكن لا يوجد في الصناعة العلمية ترجيح بقول واحد سواء كان مقابل المشهور أو لم يكن مقابل المشهور. إذن فالعمدة نحن والأدلة على هذا الأساس. وبعد تصفية الطوائف الأخرى فبقينا بين طائفتين، طائفة 15 سنة كمالا، وطائفة 13 سنة كمالا، يعني دخول إلى 14. طبعا هذا ما بيعني يا إخوان إنه ما بيبقى له رواية والله في 14 على مستوى الروايات،
أو ما بيبقى رواية قد يقال إنها ظاهرة في الدخول في الخمس عشرة مش في كمال الخمس عشرة. لكن على كل حال الرواية الواحدة في مقابل كل هذه الروايات في طائفتها تكون شاذة واضحة الشذوذ. فالعمدة حينئذ في هاتين الطائفتين من حيث النصوص. إذا جئنا إلى هاتين الطائفتين لا يوجد ترجيح واضح من حيث الإسناد ومن حيث العدد، إذ كلتاهما متكثرة في العدد وفيها أسانيد صحيحة ومعتبرة. لا يوجد أيضا قابلية للجمع من حيث الدلالة، بمعنى كون إحداهما نص والأخرى ظاهرة قابلة للحمل على الأخرى، لأن في كلتيهما الصريح أولا، ثانيا مقام التحديد غير قابل حينئذ للجمع، فالظاهر يعارض النص هنا لأنهما مش في موضوع واحد، واحدة في الخمس عشرة وظاهرة أو مصرحة بالكمال، واحدة في الثلاث عشرة ظاهرة أو مصرحة في الكمال، يعني الولوج إلى عتبة الأربع عشر أو الوقوف عليها. حينئذ قد نسهل الأمر على أنفسنا ونقول بأن الطائفة مطبقة على العمل بروايات الخمس عشرة حتى أحصى صاحب الجواهر 12 إجماعا مدعا في المقام. طبعا كثير من هذه الإجماعات دعيت من قبل أوائل المتأخرين مش من قبل نفس المتقدمين، لكن على مستوى الإحصاء لا يبعد القول بأنه يوجد شهرة عظيمة جدا وشبه تسالم فقهي على القول بالخمس عشرة سنة. في المقابل روايات الثلاث عشرة إما أنه لا يوجد قائل بها أصلا من الطائفة على ما استظهرنا من عبارة المختلف من أن ابن الجنيد قائل بكمال الأربع عشرة مش الدخول إلى 14، أو أنه إن وجد القائل فهو قائل واحد وحيد وهو ابن الجنيد طبعا، ووافقه بعض المتأثرين على أحد تفسيري قوله أو تفاسير قوله إذا عددناها أربعة الإتمام والدخول في السنة اللاحقة. وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أننا إن بنينا على حجية الخبر الموثوق كما هو الصحيح في علم الأصول، فأي وثوق يبقى بروايات ثلاث عشرة بعد عدم كون وجود القائل جزما فضلا عنه احتمالا في تفسير قوله مؤثرا صناعيا في المقام، خصوصا إذا كان القائل مرمي بالشذوذ من عموم الطائفة كابن الجنيد. إن بنينا على أن خصوص الموثوق فلا يخفى أن الوثوق الفعلي يكون لصالح روايات لا للإعراض عن روايات الثلاث عشرة بمجرده، إذ يصعب إحراز الإعراض بسبب الوهم أو الموهم، يصح كلا التعبيرين على توجيه هيك، مع وجود التعارض، خصوصا بعد أن عرفنا أن كثيرا من الفقهاء كان يتأثر اللاحق منهم بالسابق، خصوصا في حقبة الشيخ الطوسي وما تلاها، بل من باب أن مسألة البلوغ مسألة عامة البلوى بحيث قد يبتلى بها الإنسان في كل يوم لحظ وجود من يبلغ. فمع تكثر الروايات وإحراز عمل الطائفة من قبل المتقدمين على الشيخ الطوسي ومبسوطه وخلافه، يعني المتون التي كانت تفتي غالبا بمتون الروايات تقريبا من دون تفريع فقهي، في هكذا مسألة يكشف كشفا اطمئنانيا عن تلقيهم جوا واضحا من المعصوم عليه السلام فيما يرتبط بهذا المجال، وإلا أي معنى لإطباقهم على إتمام الخمس عشرة قبل الدخول إلى الفقه الصناعي، حتى نقول ساقطوا الروايات وأجروا الاستصحاب وراحوا الخمس عشر سنة، يعني إلى ما يوافق الطائفة إتمام الخمس عشر سنة في زمن لم يكن هنالك فقه تفريعي، وكان الفقه يدور مدار الرواية المختارة في مقام الفتوى. طبعا الحديث ليس عن فتوى شخص يا أخوان، بل على اختلاف مشاربهم من الصدوق والطوسي وإلى آخره باستثناء ابن الجنيد يفتون جميعا بالخمس عشرة سنة، وإلا لو أخذنا كل واحد واحد قد نجد ملابسات وضعف هذا المعنى الذي نريد أن نذهب إليه، لأنه ما من فقيه منهم إلا ونسبت إليه شذوذات فيما تفرد به، لكن فيما اجتمعوا عليه جميعا لعل هذا لا يبقي وثوقا بصدور روايات الثلاث عشرة لبيان الحكم الشرعي الواقعي.
ها؟ مش من العمل كروايات
دار بين
13 و
15 الاصل عدم الوجوب، الاصل عدم الوجوب اذا الى الاحتلام، للاحتلام ليش لل 15؟ بيسقطوا اثنين حينئذ، بدنا نفرض انه ال 15 مسلم الاقصى، من وين عرفنا انه الاقصى؟ من نفس طائفه ال 15، اذا سقطت طائفه ال 15 ما بقي عندنا يقيم بسن، وإذا ما بقي عندنا يقيم بسن فيبقى حينئذ الإنبات لما له معارض والاحتلام، ما بيبقى شيء ثاني. من أين لي عندي علم إجمالي يعني بصدور إحدى الطائفتين؟ ها؟ من وين يحصل هذا؟ جيد. أما القول بسقوط كلتا الطائفتين والانتهاء إلى الأصول اختيارا، إذا ننتهي إلى الأصول نحن من باب الصناعة العلمية في مسألة من هذا القبيل فهو مسلق مظلم إنصافا، وهو رد للروايات من غير مبرر فيما نعلم، خصوصا على مبنى الوثوق في حجية الرواية. هذا تمام الكلام إلى هنا على مستوى الصناعة. بعد هذا وقع الكلام في إمكان إجراء الأصل لصالح طائفة الخمس عشرة سنة، وهذا يكون على مبنى تنزلي، يعني لو انتهينا إلى سقوط كلتا الطائفتين فهل نستطيع أن نجري الاستصحاب لنثبت مضمون الخمس عشرة سنة أو لا أقل لننفي مضمون بلوغي لما قبل إتمام الخمس عشرة حتى يصبح أصل مثبت، ها؟ وكيفيات إجراء هذا الأصل، ثم ماذا ينفع هذا الأصل؟ المهم هنا من قال بأن الحد الأقصى للبلوغ هو إتمام خمس عشرة سنة إذا سقطت الطائفة عن الحجية؟ وإذا ما سقطت لا نصل إلى الأصل. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.